السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بعث صلى الله عليه وسلم فجاهد في الله حق جهاده بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، أقام الله عز وجل به الحجة على جميع العالمين. بعث يوم بعث صلى الله عليه وسلم وقد كان في الأرض أربعة أصناف من الناس. بعث صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة العرب مشركون وثنيون يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، وإن بقيت لهم بقية علم بدين أبيهم إبراهيم عليه السلام، وإن بقوا يعرفون أنهم قد حرفوا وقد بدلوا، وأنهم قد أدخلوا في دين أبيهم إبراهيم ما ليس منه من الشرك بالله عز وجل ما لم ينزل به عليهم سلطانا. وكان في جزيرة العرب أيضا اليهود عليهم لعنة الله، الذين فروا عندما هدمت مدينتهم المقدسة بسبب كفرهم وعنادهم وبسبب حرصهم على الحياة الدنيا وإعراضهم عن اتباع أنبيائهم، بل وقتلهم عددا من أنبيائهم وسعيهم في قتل نبي من أعظم أنبيائهم وهو عيسى عليه السلام. فسلط الله عز وجل عليهم من هدم عليهم مدينتهم ومن هدم عليهم بيتهم المقدس وطردهم شر طردة، فكان منهم من أتى إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمون أنها مهاجر النبي المنتظر، فكانوا ينتظرونه. فكان هؤلاء من اليهود الذين عندهم علم بالكتاب، وكانت بعض قبائل العرب من نصارى نجران قد تعلموا النصرانية فصاروا موالين للرومان وغيرهم. فكان في جزيرة العرب أيضا بعض من تنصر في الجاهلية، منهم من كان في نجران، ومعظمهم كان في بلاد الشام المتاخمة لبلاد الروم، الذين كانوا يحملون علم النصرانية الصليبية المحرفة في ذلك الوقت، وكان أبعد هذه الفرق عن قلب الدعوة الإسلامية هم الفرس. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة هؤلاء الطوائف جميعا، الأقرب فالأقرب، فبدأ بأهل مكة وبعشيرته المقربين منهم، فبين لهم بالحجج الدامغة أنهم قد حرفوا وبدلوا، وأنهم قد أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا، وناظرهم وجادلهم، فلم يكن لهم كبير حجة يدلون بها أمام الآيات البينات الباهرات التي كان يواجههم بها صلى الله عليه وسلم. فلم يجدوا بدا من التشغيب، ولم يجدوا بدا من الكذب والتضليل، فقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا ما قالوا من أنواع الأقاويل يصدون الناس عن اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن من الله عليه بالهجرة إلى مدينته المباركة فكانت بداية مرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وواجه عدوا جديدا يتمسك بعلم من الكتاب أكثر من العدو السابق، ولذا كانت لهم أنواع من الحجج وأنواع من الشبهات جادلهم فيها صلى الله عليه وسلم، وقطع جميع حججهم وبين باطلهم وأثبت لهم الدليل على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته من أحواله ومن أقواله وأفعاله، فضلا عن الأدلة التي أقامها عليهم مما بين أيديهم من الكتب التي فيها التبشير به صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به متى ظهر صلى الله عليه وسلم. وقد ظل صلى الله عليه وسلم فترة كبيرة من حياته مشغولا بجهاد هذين النوعين من المشركين، مشرك العرب الذين كانوا في مكة وما حولها من القرى، ويهود المدينة الذين أكثروا من الجدال والمناظرة. وقطع الله به حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، وأصبح كل واحد على ظهر الجزيرة العربية في ذلك الوقت يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وأن الله قد أظهره على قومه ثم أظهره على هؤلاء الذين يزعمون أنهم عندهم علم من الكتاب بعد ذلك. فحينما ظهرت الحجة وظهرت المحجة وصار كل الخلق يعلمون صدقه صلى الله عليه وسلم، شرع الله له الجهاد، وهيأ الله عز وجل أسبابا لكي يلتقي فيها صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، لتكون آية أخرى على صدقه صلى الله عليه وسلم، حيث نصره الله عز وجل في مواطن كثيرة بغير ما من كثرة عدد ولا كثرة عدة، وإنما بإيمانه بالله عز وجل وتثبيت الله عز وجل له. فقضى الله عز وجل موعدا بغير اتفاق ولا تدبير بينه وبين قومه في بدر، فأظهره الله عز وجل عليهم. وكان قبل أن يبدأ قومه بالجهاد قد عاهد اليهود، فقضى الله عز وجل أن يكونوا هم دائما الذين يبدأون بالغدر حتى يكونون لقمة سائغة للمسلمين بفضل الله عز وجل. ولم يكن صلى الله عليه وسلم لينكث في عهد أو يغدر في موثق، وإنما كان يوفي من وفى له صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل كان يجعل هؤلاء يسعون إلى حتفهم بأنفسهم حينما يغدرون، فيسلط الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين عليهم فيحصدونهم حظا. فهكذا ظل صلى الله عليه وسلم سنوات من عمره يتبادل جهاده بين جهاد قومه وبين جهاد هؤلاء المشركين. فكانت بدر بينه وبين مشرك العرب، ثم كان صلى الله عليه وسلم ما كان بينه وبين بني قينقاع من يهود المدينة، ثم كانت أحد بينه وبين قومه، ثم كان بنو النضير بينه وبين هؤلاء من اليهود، ثم كانت الأحزاب بينه وبين قومه. هذا ما كان في العلانية، وأما في السر فكان معلوما أن اليهود من ورائهم من بني قريظة ومن يهود خيبر. فلما نصره الله عز وجل على هؤلاء الأحزاب عاد إلى بني قريظة فاستأصل شأفتهم، ثم كان ما كان مما قضى الله عز وجل بينه وبين قومه من صلح الحديبية الذي كان فتحا مبينا كما وصفه الله عز وجل. فتفرغ المسلمون لأنواع من الدعوة والجهاد لم يكونوا يطيقونها قبل ذلك. فبعدما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية وأمن جانب قومه فترة من الزمن، عاد إلى يهود خيبر لتنتهي حلقة من حلقات الصراع بين المسلمين وبين اليهود في جزيرة العرب، بدأت حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المباركة، وأخذت فترة كبيرة من الزمن في مجادلة ومجاهدة باللسان وبالحجة أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الحجج الباهرة الظاهرة، ثم معارك بالسيف والسنان أجلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبائل اليهود عن المدينة قبيلة بعد قبيلة حتى طهر الجزيرة العربية من شرهم. ثم كان أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى آفاق بعيدة لم تكن قد بلغتها في الفترة السابقة، لأنه كان مشغولا صلى الله عليه وسلم بجهاد قومه وبجهاد اليهود. فلما أمن قومه بصلح الحديبية ولما قضى على آخر فلول اليهود في خيبر تفرغ صلى الله عليه وسلم لأنواع أخرى من أنواع الجهاد، وكان كما كان في أول أمره مع قومه في قريش ومع يهود المدينة كان يقدم الجهاد بالحجة والبيان على الجهاد بالسيف والسنان. فقد كاتب النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء وأرسل كتبا إلى جميع آفاق الأرض يدعو فيها الناس إلى أن يسلموا، إلى أن يسلموا فيسلموا ويبقوا على ما هم فيه من ملك ويبقوا على ما هم فيه من رياسة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليريد أن ينازع هؤلاء الناس ملكهم ولا خيرات بلادهم، وهكذا كان صحابته رضي الله عنهم. ولما فتحت لهم هذه البلاد بعد ذلك نشروا دين الله تبارك وتعالى وتركوا كل على ماله وكل على أرضه، وأمن الناس في عهدهم ما لم يكونوا قد أمنوا في عهد من هم على نفس دينهم وعلى نفس ملتهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبه في الآفاق وبدأت مرحلة جديدة من مراحل الدعوة ظهر فيها خصم جديد وهم النصارى الذين كانوا في جزيرة العرب من نصارى نجران ونصارى الشام، فضلا عن الروم الذين هم كانوا حاملي دعوة النصرانية. وقد ذكرنا في خطبة سابقة ما كان من شأن نصارى نجران، وكانوا من أكثر النصارى علما بالكتاب، ولذا علموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جبنوا عن مباهلته وجبنوا عن لقائه بالسيف، فاختاروا أن يدفعوا له الجزية عن يد وهم صاغرون، فكانوا أول من تضرب عليهم الجزية. إلا أنهم قد حاولوا كما حاول إخوانهم اليهود قبل ذلك، حاولوا محاولة أن يظفروا بنوع من الظفر في مناقشة ومجادلة معه صلى الله عليه وسلم، فظفر عليهم صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحجج البينة الباهرة كما أقام على إخوانهم من قبل، بل وزاد على ذلك أن دعاهم إلى المباهلة فنكلوا عنها ولو أجابوه صلى الله عليه وسلم إليها، ودعوا على أنفسهم أن يهلك الله الظالم من الفريقين أي من النبي صلى الله عليه وسلم أو منهم لهلكوا جميعا. وقد علموا هذا بما عندهم من علم الكتاب فنكلوا عن مباهلته صلى الله عليه وسلم، وكانوا أول من ضربت عليه الجزية. وأما نصارى الشام فكان لهم شأن آخر، فلم يكن عندهم علم من الكتاب كما كان عند نصارى نجران، كما أنهم كانوا متاخمين لحدود الروم فكانوا يشعرون بنوع من العزة الزائفة ونوع من أسباب النصر والحماية، وأنهم متى نزل بهم المسلمون أنهم سوف يطلبون المدد والعون من حلفائهم من الروم الذين يناصرونهم على دينهم. ومن ثم فلم يفعلوا شيئا مما فعله إخوانهم في نصارى نجران، لا هم طلبوا المجادلة والمناقشة لأنهم لا علم لهم، ولأنهم إنما دخلوا في دين النصارى لكي يرضوا الروم ولكي يأخذوا من الروم ما يأخذون من أنواع الأموال والحماية وأنواع الملك والسلطان، ولذا لم يطلبوا مناقشة ولا مجادلة، بل ولم يكرموا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان بعض أمراء الغساسنة قد توعد الرسل بأنه سوف يغزو الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأما الآخر فقد قتل الحارث الحضرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سابقة لم يشهدها العرب من قبل. وقد كان العرب بل كانت كل الدنيا في ذلك الوقت يكرمون الرسل ولا يقدمون على إذائهم فضلا عن قتلهم، ولكن هؤلاء القوم كانوا كما عهدناهم دائما وكما حكى الله عز وجل عنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم لا يراعون حتى العهود والمواثيق المتعارف عليها بين الأمم والشعوب، فإنهم حينما يشعرون بالقوة تعميهم هذه القوة عن مراعاة أي عرف أو أي ميثاق، حتى وإن كان عرف وميثاق قد تعارفت عليه كل الشعوب مؤمنهم وكافرهم، فقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهانة بالغة وفي خرق واضح لما تعارفت عليه الشعوب في ذلك الوقت. فتعهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يؤدبهم، فكانت غزوة مؤتة تلك الغزوة الفاضلة الشريفة التي تبقى على مر التاريخ من أعظم الغزوات التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ومع هذا سماها علماء السير والتاريخ بغزوة لكثرة من كان فيها من جند المسلمين ولشدة ما وقع فيها من أنواع البلاء والامتحان، فكانت سرية عظيمة بلغت مبلغ أن يسميها علماء التاريخ غزوة، وبقيت على مر التاريخ عبرة ونبراصا لكل المؤمنين بعد ذلك، وليعلم المؤمنون أن كل ما من الله به عليهم بعد ذلك من فتوح فارس والروم وغيرها من الفتوح كانت بسبب هؤلاء 3000 رجل الذين صيرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الغزوة، فكانوا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وكسروا تلك الدعاوى النفسية التي تروجها الأجهزة الإعلامية للروم والفرس من أنهم قوة لا يمكن أن تجابه ولا يمكن لأحد أن يقف أمامها، وأثبتوا أن الإيمان متى كان ثابتا مستقرا في النفوس فإنه يمكن أن يفعل بأصحابه ما لا يتخيله عقل. ولك أن تتخيل قبل أن نخوض في تفاصيل هذه الغزوة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت كل واحد منهم أمام 66 رجل من مقاتل الروم وشجعانهم المجهزين بأكثر أنواع العدد والعتاد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل لكي يثأروا لمقتل رسوله الذي أرسله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في حسهم أنهم سوف يقاتلون الروم، وإنما كانوا يظنون أنهم سيواجهون كما واجهوا من قبل بعض قبائل العرب التي لا تستطيع أن تجمع لهم أكثر من عددهم أو قريب من عددهم. صيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولحكمة أرادها الله عز وجل على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم في سراياه التي يبعثها، أمر عليهم 3 أمراء ولم يؤمر عليهم أميرا واحدا، وإنما أمر 3 إن كان، فأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأمراء 3، وكأن الله أوحى له أنه سيكون في تلك الغزوة ملحمة عظيمة، أو أنه قد شعر بحس القائد أنه سوف يكون فيها مقتلة عظيمة. الحاصل أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يرد لنا تفسير أو توضيح لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة دون غيرها من الغزوات أن أمر عليها هؤلاء 3 الفرسان الشجعان الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ونعم ما اختار صلى الله عليه وسلم من خيرة صحابته الذين كانت قلوبهم عامرة بالإيمان، ممتلئة باليقين، حريصة على الشهادة، بل إن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قد شم رائحة الشهادة وهو بعد في المدينة حينما كان يودعه صلى الله عليه وسلم، فإذ به يبكي رضي الله عنه يقول: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ قال: والله ما أبكي على دنيا أخاف عليها، وإنما تذكرت آية من كتاب الله: وما منكم إلا واردها. قال فأنا فما أدري كيف حال الصدور بعد الورود، لا أدري كيف، هل يخرج من الورود على النار وفوق جسرها سالما أم مكدوشا أم غير ذلك. فبكى رضي الله عنه وأبكى القوم معه، فودعوه بسلامة الله عز وجل. ثم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة أوصى بها صلى الله عليه وسلم كل جيوشه وكل سراياه، وأوصى بها خلفاؤه من بعده جيوشهم وسراياهم. وهذه وإن لم تكن صحت سندا على طريقة المحدثين فإنها مشهورة في كتب السير والمغازي شهرة تغني عن إسنادها، وهي موافقة لظواهر القرآن وعموماته، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم قال اغزوا باسم الله وعلى بركة الله وقاتلوا في سبيل الله الذين كفروا بالله عز وجل، فانزلوا بساحتهم فادعوهم إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل، فإن لم يجيبوكم فادعوهم إلى دفع الجزية، وإلا فبينكم وبينهم السيف، ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا، ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بيتا. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة بين فيها غرض القتال في الإسلام، وهو لنشر دين الله تبارك وتعالى والقضاء على أساطين الكفر الذين يحولون بين الناس وبين سماع دعوة الحق. وحينما يظهر الإسلام في بلد يخاطب أفراده بأنه لا إكراه في الدين، ولكن لا يبقى أساطين الكفر يبثون في الناس سمومهم ويبثون في الناس كفرهم حرصا على الحياة الدنيا ويقال أنهم أحرار في ذلك. وإنما متى قدر المسلمون على أن يعلوا حكم الله كل بقعة من بقاع الأرض فإنه ينبغي عليهم أن يسعوا إلى ذلك وأن ينشروا دين الله تبارك وتعالى. نعم، حينما يفتح الله عليهم بلادا فإنهم يخيروا كل واحد من أهلها أن يبقى على دينه إن أراد أو أن يدخل الإسلام إن أراد. وقد حصل أن دخل كثير من أهل البلاد المفتوحة أن دخلوا في الإسلام طواعية وبقي بعضهم على دينه فلم يتعرض له المسلمون، بل بقوا إلى يومنا هذا يتبجحون ويعلنون أن تلك الديار ديارهم وأن تلك البلاد بلادهم. ومع ذلك فهذا دليل على أن المسلمين قد تركوهم ولم يتعرضوا لهم بأنواع الأذى أو أنواع الإجبار على تغيير دينهم، بينما كان قبل أن يأتي الإسلام ويعم نوره الأرض كانت تدور في جميع أطراف الإمبراطورية الرومانية أنواعا من المعارك الطاحنة بين المذاهب المختلفة للديانة الواحدة، وأنشأوا أنواعا من محاكم التفتيش التي أنشأوها أولا للمخالفين لهم في المذهب ثم جعلوها للمسلمين بعد ذلك. وكانت أنواع مما يخجل التاريخ من ذكرها تدور بين أصحاب الديانة الواحدة نتيجة اختلاف في المذهب، ولكن لما جاء الإسلام بعدله ونوره قال للناس لا إكراه في الدين، ولكن شريطة أن ينتشر الإسلام وأن يعم كل الأرض حتى يتمكن كل الناس من سماع دعوة الحق التي كانت قبل أن تغزو الناس بالسيف والسنان قد أقامت عليهم الحجج الباهرة الظاهرة التي تثبت أن الإسلام حق وأن ما عداه باطل، بالإضافة إلى أن هذا الباطل لم يكن في حاجة إلى إثبات بطلانه، فإن كل من كان على دين يخالف الإسلام كان على أنواع من الشك والتردد والتذبذب، وما زال هذا هو حالهم إلى يومنا هذا، فإن الباطل لجلج يضطرب ويضطرب أصحابه ويعلمون اضطرابه، فإذا ما كانوا على هذه الحال من أنواع الاضطراب في باطلهم ثم أتى من يبين لهم الحق ويقيم عليهم الحجة به فلا عذر لهم بعد ذلك. صار جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يثأر من مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ بهم يفاجؤون من أن جميع قبائل العرب ممن يوالون الروم قد اجتمعوا وقد جمعوا 100,000 مقاتل، وأنهم قد طلبوا العون من الروم فأمدوهم 100,000 مقاتل، فصار مجموع جيش الروم ومن عاونهم من نصارى العرب 200,000 مقاتل وجيش المسلمين لا يزيد على 3,000 مقاتل. حينئذ اجتمع المسلمون وكانوا كما كان دائما أمرهم شورى بينهم، فأشار بعضهم بالرجوع وأشار بعضهم بعدم الخوض في القتال حتى يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي شم رائحة الجنة قبل أن يخرج من المدينة، والذي تشوف إلى الجهاد إلى الشهادة قبل أن يخرج من المدينة، قد أشار على القوم بأن يتوكلوا على الله عز وجل. قال إن الذي تكرهون والله هو الذي خرجتم تطلبون، فهي إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. فتشجع الناس من أجل ذلك وصاروا إلى عدوهم، فكانت تلك الموقعة العظيمة في موقع يقال له مؤتة، 3,000 مقاتل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام 200,000 مقاتل، رجل يواجه كل رجل من المسلمين يواجه 66 رجلا من الروم ومن حلفائهم. ثبت المسلمون ثباتا عظيما، وأبلى قادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء حسنا، فهو زيد رضي الله عنه أول هؤلاء القادة، يشق صفوف الروم شقا فيوسعهم قتلا وجرحا حتى سقط رضي الله عنه، وحتى رزقه الله عز وجل الشهادة. فأخذ الراية جعفر رضي الله عنه، وما أدراكم ما جعفر؟ رجل تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبلى بلاء يفوق بلاء صاحبه، وأخذ الراية رضي الله عنه. والراية في مثل هذه الأوقات التي كان القتال فيها بالسيف على صهوة الجياد كانت لها أهمية عظيمة، فطالما أن الراية مرتفعة فالقتال قائم والجيش ثابت، وأما إذا سقطت الراية فإن هذا يعني هزيمة أو فرارة، ولذا كانت لا تدفع الراية إلا لمثل هؤلاء الأبطال. ثبت جعفر رضي الله عنه بالراية، أمسكها رضي الله عنه بيمينه فضرب ضربة فقطعت، فأمسكها رضي الله عنه بيساره فضرب فيها ضربة فقطعت، فأمسكها رضي الله عنه بعضديه وبقي ثابتا على تلك الراية حتى ضربه رجل من المشركين ففلقه نصفين، فسقطت الراية منه رضي الله عنه بعدما أثخن جراحا بلغت 99 جرحا كلها من قبله، ليس في ظهره منها شيء، كما حكى ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك. سقط رضي الله عنه، فأخذ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الراية، ثالث قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا شاعرا، فحمس نفسه بأنواع الشعر، وأخذ يرتجز بأنواع الرجز يمني نفسه بالشهادة ويأمرها بأن تخوض ما كانت تتمناه قبل ذلك، وأقدم على الجهاد. فجاء ابن عم له بقطعة من لحم قال خذ هذه تقوى بها، فقد لقيت اليوم بأسا شديدا، فنهش منها نهشة، فوجد أن القتال محتدم بين المسلمين وبين الروم، قال كل هذا وأنا ما زلت في الدنيا. فأقدم رضي الله عنه إقداما عظيما، فأحدث في الروم مقتلة عظيمة حتى قتل رضي الله عنه. صرع قواد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، ولحكمة أرادها الله عز وجل، كيما نتعلم درسا بليغا، إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش 3 قواد فقط، وقتلوا جميعا في المعركة. فماذا يفعل جيش المسلمين؟ أتراهم ينسحبون؟ أتراهم يرجعون؟ بل لم يحدث شيئا من هذا، ولكنهم بفضل الله تبارك وتعالى كان منهم من قفز إلى الراية فأخذها، وهو ليس من أهل القيادة في القتال ولا له خبرة بقيادة الجيوش، وإنما هرع إلى تلك الثغرة التي انفتحت في صفوف المسلمين، ليعلم المسلمون بعد ذلك أنه لا ينبغي لأحد يجد ثغرة في صفوف المسلمين أن يتركها شاغرة ما دام أنه يستطيع أن يسدها، سواء كلف بذلك من قبل الإمام أو لم يكلف، سواء وجد إمام للمسلمين يريد أن ينشر دين الله في الأرض أم لم يوجد، فإنه ينبغي على جميع المسلمين أن يسدوا ثغرات دينهم بأن يقوموا بما أوجب الله عليهم كأمة من أنواع تعلم العلم وتعليمه ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، لا ينتظرون إذنا من أحد. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعدل الحكام وأشرفهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، والذي كان أفضل الخلق على الله عز وجل، لم ينتظر صحابته إشارته، لأن الأمر لم يكن يتسع لمثل ذلك، فما بالك بمن بعده مما لا يمكن الاتصال به، أو أنه تعوق كثيرا جدا أن تنتظر المصالح الشرعية حتى يستأمر من يستأمر. وإنما انطلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم ثابت أخو بني عجلان، وكان ممن شهد بدرا، فقفز إلى الراية فأخذها، ثم قال: يا أيها المسلمون، إنه لا يصلحكم إلا أن تصطلحوا على رجل منكم، فاصطلحوا على رجل منكم يمضي بكم إلى أمر جهادكم. قالوا: قد اصطلحنا عليك أنت. وهو رضي الله عنه لم يأخذ الراية من أجل هذا، وإنما سد ثغرة حتى يوجد من هو أكفأ منه، وحتى يوجد من هو أفضل منه. فلما قالوا: إنما اخترناك أنت واصطلحنا عليك أنت، وكان خالد رضي الله عنه جندي في هذه الغزوة، لم يمضي على إسلامه أكثر من 3 أشهر، ولكن خالد هو من هو في فنون الحرب والقتال، وهو من هو في ذكائه وحسن إدارته للمعارك. ناهيك أن مثل خالد ومثل عمرو بن العاص الذين أسلموا بعد صلح الحديبية لم يكونوا بعيد العهد عن الإسلام، وإنما كانوا يحدثون أنفسهم بالإسلام منذ بعث صلى الله عليه وسلم، وإنما صدهم عن ذلك أنهم كانوا قادة مقدمين معظمين في قومهم، وكانوا يرون أنه لا ينبغي أن يخذلوا قومهم، فكان ملبس عليهم من هذه الجهة، وقضى الله ما أراد. ولكن كان لكل منهم مواقف بعد إسلامه بأشهر، فقد كانت غزوة مؤتة لخالد رضي الله عنه، وبعدها بقليل غزوة ذات السلاسل لعمرو رضي الله عنه، تدل على أن كلا منهم كان فقيها في دين الله، لعله تعلم في هذا الشهر أو الشهرين ما لا يتعلمه غيره في سنوات، ولعلهم كانوا وهم في جاهليتهم يتطلعون إلى معرفة القرآن والسنة، ويتابعون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يتأملون فيها، وكان هذا هو سبب إسلامهم. على أي حال، فعلى الرغم من أن خالد رضي الله عنه لم يكن قد مضى على إسلامه إلا 3 أو 4 أشهر، إلا أن ثابت رضي الله عنه قد دفع الراية إليه وقال: خذ الراية يا أبا سليمان، فوالله ما أخذتها إلا لك. فدفع القوس إلى باريها، ودفع الراية إلى خالد رضي الله عنه، ليكون خالد رضي الله عنه بعد 4 أشهر فقط من إسلامه بطلا من أبطال المسلمين، وأسدا من أسد الله عز وجل يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى، وليسجل التاريخ كيف يصنع هذا الدين بأتباعه، لا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنبكي نحن على أنفسنا، ولدنا بحمد الله لآباء مسلمين، ونشأنا في الإسلام، ولا نفهم من الإسلام ما يفهمه رجل ما لم يمضي على إسلامه أكثر من 4 أشهر، ولا نخدم الإسلام خدمة رجل لم يمضي على إسلامه أكثر من 4 أشهر. أخذ الراية خالد رضي الله عنه، فقاتل قتالا عنيفا شديدا، وعرف بحسه العسكري أن تلك المعركة أفضل نصر عسكري فيها أن تحدث نكاية في الخصم، وأن تنسحب دون هزيمة أو دون خسارة فادحة في الأفراد. فهذه لمن يعرف لغة الحرب وطرقها نصر عظيم مبين، أن يثبت جيش هذا عدده وهذه عدته أمام هذا الجيش العرمرم الذي يبلغ أضعاف أضعاف، يبلغ 66 ضعفا مثلهم. فعلم بحصه العسكري رضي الله عنه أنه ينبغي أن يقود المسلمين إلى ما يعرف بالاصطلاح المعاصر بانسحاب تكتيكي منظم، وهذا ما فعله رضي الله عنه، فقد نظم الجيش حتى يثبتوا نهارهم وحتى لا يمنوا بخسارة في هذا النهار، ثم طوال الليل أخذ ينظم جيشه رضي الله عنه ويعد لخطوة لخطة الانسحاب، فعدل من مواطن الجيش فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، وأحدث جلبة عظيمة في ظلام الليل، ثم كر على المشركين كرة عظيمة عند ضوء الفجر، فرأى المشركون فسمع الروم طوال الليل جلبة وضجيجة، ثم وجدوا هجوما خاطفا شديدا عنيفا عند أول ضوء الفجر، وواجه كل خصم منهم أشكالا من المسلمين ووجوها لم يراها في اليوم السابق، فأيقنوا أن المسلمين قد جاءهم مدد، فجبنوا عن المواجهة ورجعوا إلى الخلف لكي ينظموا صفوفهم، وهكذا رجع المسلمون أيضا، وظن كل فريق أن كل واحد يريد أن يجهز لمعركة حاسمة، بينما خالد رضي الله عنه ينسحب انسحابا تكتيكيا منظما ويعود بالجناحين إلى الخلف مع ثبات المقدمة، ثم يسحب المقدمة إلى الخلف مع ثبات الجناحين، وهكذا حتى ترك أرض المعركة رضي الله عنه. ويمكنك أن تقول أن كان بوسع الروم بعدما تيقنوا أنها كانت خدعة عظيمة من خالد أن يطاردوا المسلمين، وبينهم وبين مدينتهم مفاوز عظيمة يمكنهم أن يلحقوهم في الطريق، ولكن أن لهم أن يفعلوا ذلك، وقد ألقى الله الرعب في قلوبهم بما أجرى على أيدي صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع البطولات وأنواع التضحية، فجبنوا على أن يتتبعوا المسلمين ورضوا بأن يرجعوا بلا نصر ولا هزيمة، ولكن المتأمل يعلم أنها كانت نصرا حاسما للمسلمين وهزيمة ساحقة للروم. نعم لم تستأصل شأفتهم، نعم لم يفروا أمام المسلمين، ولكن أن يثبت كل رجل أمام 66 رجلا ثم يرجعون ب12 رجلا من القتلى فقط، بينما كان الروم قد حدثت فيهم مقتلة عظيمة، حتى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وحده قد انكسرت في يده 9 أسياف ترى كم من قتيل هوى بكل سيف من هذه الأسياف في يد أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلله دره من قائد مغوار، ولأن هذه الغزوة كانت أبعد الغزوات في ذلك الوقت، وكانت قلوب المؤمنين كما هي دائما مع إخوانهم المجاهدين يترقبون أخبارهم، وليست ثم أخبار سوف تصل المدينة من أقصى بلاد الشام، فقد كان الوحي هو الذي يقوم بهذه المهمة، وهو الذي يطمئن المؤمنين ويعطيهم أخبار إخوانهم، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المدينة ينقل لهم وقائع الغزوة، وعيناه تفيضان دمعا صلى الله عليه وسلم، يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، فأخذ الراية جعفر فأصيب، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، فأخذ الراية سيف مسلول من سيوف الله سله على أعدائه يفتح الله على يديه. فكانت أعظم مناقب خالد ابن الوليد رضي الله عنه أن سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا مسلولا من سيوف الله، وأن سمى ما فعله رضي الله عنه فتحا مبينا. عاد الجيش إلى المدينة، وإن تعجب من هؤلاء الأبطال الأغوار كيف جادوا بأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، فاعجب لنساء وصبيان استقبلوا هذا الجيش عند عودته، ترى هل استقبلوهم بالأفراح والورود، لأنهم عادوا سالمين بعدما كانوا بين فكي الأسد وبعدما كانوا بين قطبي الرحى، ترى هل هللوا واستبشروا بعودتهم؟ لا والله، وإنما الذي حدث أن هذا الجيش الذي عاد لتوه من تلك المعركة المثخنة وعاد بينما كان كل رجل منهم يواجه 66 رجلا، عاد هؤلاء ليستقبلهم النساء والصبيان بحثو التراب في وجوههم: اذهبوا يا فرارون، اذهبوا يا فرارون. كان أهل المدينة يردون هؤلاء المجاهدين خشية أن يكونوا قد فروا من المعركة، فكان النساء والصبيان يردون هذا الجيش لا يريدونه أن يدخل المدينة، وإنما يريدونه أن يرجع إلى ميدان المعركة. فأي تربية إيمانية تلك التربية التي عمت الأمة جميعها، رجالها ونساءها وصبيانها، حتى أن الصبي لا يتلهف لعودة أبيه، وإنما يحزن إذا ما عاد أبوه فارا من المعركة. وقد ظن هؤلاء أن أي فرار من المعركة معصية وذنبا، وأنه لا يجوز أن يفر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصف فعل خالد قبل هذا بأنه فتحا مبينا، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم لكي يتلقى هذا الجيش، ولكي يواسيهم، ولكي يرد الناس عنهم وعن إيذائهم، ويقول لهم: بل أولئك العكرون، بل أولئك الكرارون، أي أن ما فعلوه هو في حقيقته كرة، وهو في حقيقته ثباتا. ذلك أن المؤمن لا يود الشهادة على أي وجه كانت بأن يجود بنفسه بلا ثمن، وإنما المسلم يود الشهادة متى كانت في بابها، متى كانت محققة لمصلحة المسلمين. وأما أن يكون المسلم يلقي بنفسه إلى التهلكة دون أن يحدث فائدة، فهذا مما نهى الله ورسوله عنه، ومما فقي هؤلاء الصحابة الكرام بما فيهم خالد رضي الله عنه الذي لم يكن قد مضى على إسلامه إلا 4 أشهر، ولكنه كما ذكرنا قد تربى فيهم تربية عظيمة، ناهيك عما علمه من قواعد الشرع قبل أن يسلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ما فعلوه هو نصرا مبينا وفتحا مبينا، فما سكت الناس عنهم وما سكت النساء والصبيان عنهم إلا بعد أن أسكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم لكي يتلقى الجيش بصفته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصفته قائدهم الذي ينبغي أن يكون مشاركا لهم في جميع شؤونهم وجميع أحوالهم، وأيضا لكي يتلقى رحمة بني جعفر يتلقاهم نيابة عن أبيهم، ولكي يطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله عن هذه الأمة خيرا، أحسن ما جزى نبي عن أمته، بما بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وكان نعم النصوح الشفوق بأمته فيه الذين عاصروه والذين لم يعاصروه صلى الله عليه وسلم. فاستفادت الدنيا كلها من رحمته ومن شفقته صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم مستقبلا هذا الجيش مواسيا له صلى الله عليه وسلم، مستقبلا لهم استقبال الفاتحين، استقبال المنتصرين، ورادا لهؤلاء النساء والصبيان الذين امتلأت نفوسهم عزة ومنعة، والذين أرادوا أن يردوا هذا الجيش إلى ميدان القتال مرة أخرى. فبين لهم أن هؤلاء أن هذا الجيش قد أصاب فيما فعل، وأن هذا هو النصر بعينه، بل وهو تمهيد لكل نصر جاء بعده على الروم وعلى الفرس وعلى غيرهم، بل إن النصر المعنوي الذي حصل للمؤمنين في هذه الغزوة امتد آثره لا نقول إلى أن فتحت الفتوح ومصرت الأمصار، بل امتد أثره عبر التاريخ إلى يومنا هذا، لولا أن الدعاية الإعلامية قد عادت مرة أخرى لتلقي بالوهن في قلوب المسلمين، ولتجعل المسلمين يشعرون بأنهم لا قوة لهم بالروم ولا بغيرهم من دول الكفر الفاجرة الماجنة. ولو تربوا على ما تربى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على ما تربى عليه نساء وصبيان الصحابة، لما وقع ذلك في قلوبهم. ولذلك فكل من يسأل عن السبيل الذي يخرج به المسلمون مما هم عليه، فينبغي أن نعود إلى أن نتربى على ما تربوا عليه. دعك من الأسباب المادية فإنها تذهب وتجيء، وإنها أيسر ما تكون. ناهيك على أن الرجل المؤمن الثابت الإيمان يتعامل بما في يده من أسباب مادية، كما تعامل خالد رضي الله عنه وجيشه، وكما أقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فقد كانت هذه الغزوة بفضل الله عز وجل عظيمة الآثار في وقتها وبعد زمانها بكثير، وكان فيها كثيرا من المواقف التي استفيدت منها فوائد إيمانية عظيمة. ناهيك عن أحكام فقهية بليغة استفادت منها الأمة، لعل أعظمها هو ما أشرنا إليه من أنه متى وجدت ثغرة شاغرة من الثغرات التي أوجب الله عز وجل على الأمة أن تسدها وأن تقوم بها، مما هو معروف في عرف الفقهاء بفروض الكفايات التي افترضها الله عز وجل على الأمة، فلمن صلح لشيء منها ولا إمام فإنه ينبغي عليه أن يتصدر له، وإنه متى وجد الأصلح فإنه ينبغي عليه أن يحيل الأمر إليه، كما علمنا من وقائع هذه الغزوة الشريفة الفاضلة. ولذا فإنه ينبغي في هذه الأزمان التي انتشر فيها الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وقل فيها من يتقن دين الله تبارك وتعالى ومن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أن يجتمع الناس ويلتف الناس حول علمائهم يأخذون من أقوالهم ويتعلمون من علمهم ويأتمرون بأمرهم فيما يقومون به من أنواع فروض الكفايات من تعلم العلم وتعليمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حقوق الفقراء والمساكين، وما عجزوا عنه توجه الأمر إلى الأخذ بأسبابه. فلا يشرع لأحد الناس أن يهلك نفسه أو أن يجلب ضررا على نفسه أو على غيره من المسلمين دون أن يكون هذا وفق معايير شرعية صحيحة. ولا ينبغي لأحد يدفعه حب الشهادة كما يدعي أن يهلك نفسه ويهلك غيره، وإنما حب الشهادة كما ذكرنا إنما يكون ميدانها القتال الشرعي الصحيح المنضبط بضوابطه التي يرجى معها حصول مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة نصرا حاسما أو كانت هذه المصلحة نكاية عظيمة يحدثها المسلمون في أعدائهم كما كان في هذه الغزوة. وأما أن يستأصل شأفة المسلمين أو يقتل عدد منهم بلا أي مصلحة تذكر، فهذا مما لم يأتي دين الله عز وجل بمثله. فمن هنا علم أنه ينبغي على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم لكي يقوموا بما يستطيعون من فروض الكفايات، وما عجزوا عنه توجه الأمر إلى الأخذ بأسبابه. ومن أعظم الأسباب الإيمان بالله عز وجل والتربية الإيمانية التي أخرجت هذا الجيل الذي ما زلنا نتنضر بأخباره ونتنضر بأفعاله وثباته في دين الله تبارك وتعالى. فقد كان في هذه الغزوة أيضا أنواعا من المواقف الأخرى التي أخذ منها أحكاما فقهية عظيمة، لعل من أعظمها هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع أبناء جعفر حينما أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم معه وتلقى بهم الجيش، ثم دخل عليهم بعد ذلك ودعا الحلاق وأمره أن يحلق رؤوسهم تطيبا لهم واعتناء بشأنهم وشأن طرفيههم الذي ينبغي أن لا يحرم منه الصبيان حتى عند نزول المصائب، فإن الصبر يمنع المسلم من أن يندهش بالمصيبة أو أن تشغله عن حقوق الغير لا سيما حقوق الصبيان. ولذا رغم أنه صلى الله عليه وسلم كان أول من بكت عيناه الشريفتان صلى الله عليه وسلم على قواده، إلا أن هذا الحزن لم يمنعه من أن يقوم بواجبه كقائد للمسلمين، ولم يمنعه أن يقوم بواجب الرحم تجاه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث ذهب إلى أبنائه وواساهم صلى الله عليه وسلم، ودعا الحلاق فحلق لهم رؤوسهم ترفيها لهم وتزيينا لهم، ثم شرع هذا التشريع العام الذي لم تقصر الأمة فيه فحسب، بل فعلت ضده تماما، فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم اليوم ما يشغلهم. فسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة عظيمة بليغة، وهو أن جيران أهل الميت يعنون بشأنهم، يعنون بشأن أطفالهم، يعنون بشأن طعامهم، فاعتنى صلى الله عليه وسلم بأبناء جعفر رضي الله عنه، وأمر الجيران بأن يعتنوا بطعامهم، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم اليوم ما يشغلهم، فما بالنا نجد اليوم أن أهل الميت هم الذين يكلفون ويشغلون بإعداد الأطعمة لمن يأتي لهم، وإعداد الصراقات، وغيرها من أنواع الشغل والكلفة المادية والمعنوية والنفسية، والناس يتتابعون على هذا، لا يقدر واحد منهم أن يغير ما وجده في عرف قومه وفي عاداتهم. وكان ينبغي أن يجاهد كل أحد نفسه، وأن يعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجيران هم الذين يقومون بحق الميت، لم نقصر في هذا الأمر فحسب، بل عكسناه عكسا تاما كما ذكرنا. ثم دخل عليهم صلى الله عليه وسلم أيضا يواسيهم، وكانت أمهم أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة من فضليات الصحابيات، كانت تبكي زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه بكى هو الآخر صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن البكاء عند الألم وعند فقد الأحباب أمر مشروع، بل هي فطرة ورحمة جعلها الله في قلوب بني آدم. وإنما نهى الشرع عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعوة بدعوى الجاهلية. وجعفر رضي الله عنه قد قتل فيها هذه الغزوة شهيدة، قتل وكان قبل أن يقتل قد قطع ذراعاه، فأبدله الله بهما جناحا في الجنة، حتى عرف بجعفر الطيار، كما كان ابن عمر رضي الله عنه إذا ما لقي أبناء جعفر قال لهم أهلا بأبناء ذي الجناحين. ومع ذلك لم يخرج من يولول عليه ومن يدعو بدعوى الجاهلية ويقول لقد كان ولقد كان ولقد فعل ولا وفعل، وإنما لم يزد الأمر عن بكاء ألما فطر الله عز وجل قلوب العباد عليه. بكى صلى الله عليه وسلم قواده الثلاثة، وبكت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها، وبكت أطفالها الذين قد فقدوا أباهم وهم أفراخ صغار، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتخافين عليهم وأنا مولاهم في الدنيا والآخرة؟ فهم أولياؤه صلى الله عليه وسلم في النسب، وهم فوق ذلك وأولياؤه في الدين، ومن ثم صار مولاهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ولما طهرت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ولما قضت عدتها، نكحها أبو بكر رضي الله عنه. وهذا يدل على أن مشروعية تعدد الزوجات في دين الله تبارك وتعالى لم يكن قضاء شهوة كما يزعم الزاعمون. ووالله لو كان قضاء شهوة فنعمة الشهوة المباحة، فكيف ينكرون علينا أنواع الشهوات المباحة وهم غارقون إلى آذانهم في الشهوات المحرمة الدنيئة الدنسة والعياذ بالله. فلو أن رجلا تزوج زواجا مباحا بامرأة واثنتين وثلاث وأربع طلبا لشهوته، كيف ينكر ذلك عليه من لا يكتفي بالواحدة ولا بالاثنين، بل يقضي كل يوم مع امرأة أخرى؟ وإنما يحرمون الزواج ويبيحون الزنا خبثا من أنفسهم وتلبيسا من الشيطان عليهم والعياذ بالله. غير أن هذا لم تكن هي الحالة السائدة، وإنما كان غالب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون حينما يتزوجون بثانية أو ثالثة، بأنواع من الأيام والأرامل يواسونهم ويواسون أبناءهم. وقد كانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها يضن بها أن تترك هكذا وهي امرأة مربية فاضلة من خيرة صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا عجب أن بادر أبا بكر رضي الله عنه أن يتزوجها، ولكي يكون أعون له أن يقوم بحق أبناء أخيه جعفر رضي الله عنه في أن يواسيهم وأن يتعهدهم. ولم يكن هؤلاء الصحابة كما تصور لك الآن الواقع الأليم الذي فيه بعض الناس حينما يسيء الرجل إلى أبناء زوجته، أو تسيء المرأة إلى أبناء زوجها، أو كما تبالغ أجهزة الإعلام في هذا فتدعي أنه لا يمكن أن توجد صورة غير هذه. ومن أراد صورة غير هذه فأمامه تلك الصور المشرفة المشرقة من سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبياته. فقد أقدم أبو بكر رضي الله عنه على الزواج من أسماء بنت عميس، فكان نعم الصاحب لها ولأبنائها، وولدت له محمد بن أبي بكر. فلما توفى عنها أبو بكر رضي الله عنه لم يكن الصحابة ليتركوا مثل هذه المرأة العاقلة هكذا بلا زوج تزوجها علي رضي الله عنه. فهي امرأة جمعت بين ثلاثة، دارت على ثلاثة أزواج كل منهم فاضل من أفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات عقلها وحكمتها وحسن أدبها وشرفها أنها لما كانت تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأتاها أبناؤها من جعفر وأبناؤها من أبي بكر يزورونها، فتحدثوا عندها ساعة، فذكر كل واحد كل فريق منهم مآثر أبيه، ثم سألوها أن تقضي بينهم، فقالت: نعم فتيان قريش كان جعفر، ونعم شيوخ قريش كان أبا بكر. فرضي الله عنها وأرضاها، ما أحسن جوابها وألطفه. وانظر إلى علي رضي الله عنه، قال لها: ما أبقيت لنا شيئا، وقد جعلت جعفر هو خير شباب قريش، وقد جعلت أبا بكر هو خير شيوخها. قال: فما أبقيت لنا شيئا، ولو أجبت بغير هذا لغضبنا منك. فرضي الله عنه وأرضاه كيف أعجبه حسن منطقها وحسن جوابها وحسن ثنائها على أزواج كانوا لها قديما أمام أبنائها، كيما تبث في كل فريق من أبنائها العزة الإيمانية، وأن يعلم كل منهم أنه له نسب شريف في العلم والفضل والجهاد ينبغي أن يحرص عليه. فكأحسنت المنطق والجواب، ومع أنها كان في جوابها نوعا ضمنيا من إغفال حق علي رضي الله عنه، وقد كان أفضل من جعفر ولا شك، ولكنه رضي منها هذا المنطق وهذا الجواب الذي واست به أبناءها من جعفر وأبناءها من أبي بكر. فرضي الله عن جعفر، ورضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن أسماء بنت عميس، ورضي الله عن علي رضي الله عنه، وما جعل هؤلاء الخيرة الأفاضل من التزامهم بدين الله تبارك وتعالى وضربهم المثل العليا في الالتزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الأمور التي يستغربها الناس الآن واقعا موجودا مسطر في كتب التاريخ. فمن أراد أن يعرف التطبيق العملي لدين الله تبارك وتعالى والسنة العملية فليرجع إلى تطبيق هؤلاء الأفاضل. وعلينا متى تذاكرنا سيرتهم أن نحرص أن نتشبه بهم. تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. اللهم ارزقنا التشبه بهم، اللهم ارزقنا السير على سيرتهم والعمل بمثل عملهم، اللهم ألحقنا بهم في الصالحين، اللهم أسكننا معهم في جنات النعيم، اللهم أسكننا معهم في جنات النعيم، اللهم ارزقنا السير على طريقتهم والعمل بعملهم ومتابعة سنة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم دمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، وأقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقسم